أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدعوة الثانية التي ادعيت من قبل بعض علمائنا لإثبات عدم حجية ظواهر القرآن الكريم. قلنا بأن هذه الدعوة الثانية تقول بأن القرآن لا ظهور له في نفسه، فالخروج خروج تخصصي، فالخروج خروج تخصصي من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. وبينا بأن منشأ هذا الادعاء هو أن هؤلاء يقولون بأن الآيات المباركة جميعا تعد من المجملات، ومن الواضح أنه لا يجوز العمل بالمجمل، لأن المجمل لكل لفظ أو جملة معنى أكثر من معنى تتساوى نسبة اللفظ إليه، بخلاف الظاهر، وإن كان له معان متعددة ولكن نسبة اللفظ إلى البعض دون البعض الآخر تكون أفضل وأقوى وأقرب. فقرأتم في علم الأصول بأن المجمل لا يجوز العمل به، وهؤلاء يدعون أن القرآن جميعا هو من المجملات. أما لماذا أنه من المجملات؟ قلنا بأن هؤلاء قالوا إما أن هذا الإجمال إجمال متعمد من قبل الله سبحانه وتعالى، وكان بمقدوره أن يجعله غير ذلك ولكن لم يجعله، ولو لتلك النكتة التي أشرنا إليها بالأمس من أنه حتى يربط الأمة بالإمام، بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا لو استطاعت الأمة أن ترجع إلى القرآن وكان ظاهر القرآن حجة، عند ذلك يستغنون عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وحيث أن الله يريد أن يربط الأمة بالأئمة لسبب من الأسباب، باعتبار أن الأمة تحتاج إلى إمام، تحتاج إلى قائد، تحتاج إلى مرشد، إذن جعل القرآن ملغزا مجملا حتى لا يمكن للناس أن يرجعوا إلى القرآن مباشرة ومن غير توسط المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وإما أن يدعى بأن هذا الإجمال إجمال غير متعمد من قبل الله سبحانه وتعالى. وبينا بالأمس بأن الإجمال غير المتعمد معناه أن مقتضى طبع المطلب يقتضي أن يكون بهذا الشكل. أنتم عندما تأتون إلى الأبحاث الفلسفية تجدون أن جملة من الأبحاث الفلسفية أساسا بحسب طبعها معقدة، إنسان كلما حاول أن ييسرها يستطيع تيسيرها ولا يستطيع؟ لا يستطيع، لأن مقتضى طبع المطلب معقد في نفسه. هؤلاء يقولون باعتبار أن معارف القرآن معارف عالية، فمقتضى طبع المطالب القرآنية أن تكون ماذا؟ معقدة وعالية وتستعصي عن الفهم الإنساني. الإنسان ببساطة لا يستطيع أن يفهمه إلا الأوحدي، إلا المعصوم. إما هكذا، وإما أن يدعى بأنه عظمة الكتاب تنشأ من عظمة القائل، وإذا كان القائل فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، إذا كان القائل هو الحق سبحانه وتعالى، كتاب منزل من عنده، فبطبيعة الحال كلامه يكون ماذا؟ هذا من قبيل الأمثلة العرفية التي نضربها. إذا كان الإنسان مستواه 10 فكلامه أيضا على مستوى 10. أما إذا كان أعلم العلماء عندما يتكلم أيضا لا يستطيع أن يفهمه أي أحد إلا النوادر. يقولون بأن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، وإذا كان المتكلم القائل هو الله سبحانه وتعالى فمقتضى طبع القائل أن يتكلم بكلام لا يستطيع أن يفهمه عموم وجمهور الناس. وهذا هو الإجمال الذاتي للقرآن مجمل ولكن غير المتعمد من قبل الله سبحانه وتعالى، وإنما هو بمقتضى طبع المطلب في نفسه. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه في صفحة في الجزء الرابع، الإخوة يراجعون هناك في الجزء الرابع من تقريرات السيد الهاشمي، يقول: وأما الاتجاه، صفحة 289، وأما الاتجاه الثاني في إسقاط حجية الظهور القرآني فهو الاتجاه الذي يمنع عن أصل انعقاد الظهور للآيات القرآنية، إما لإجمالها ذاتا أو عرضا. أنا الإجمال العرضي بعد ذلك أبينه. أما الإجمال الذاتي فيقرب بتقريبين: إجمال ذاتي متعمد وإجمال ذاتي غير متعمد. أما الإجمال الذاتي فقد يقرب بأن الآيات الكريمة قد قصد منها أن تكون مبهمة، متعمد الإبهام فيها، لا يتيسر للإنسان الاعتيادي فهمه إلا بالرجوع إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ يقول: ولو بنكتة ربط الأمة بهم. الجمل مضغوطة جدا ولكن بيناها. وأخرى يقرب بأن هذا الإجمال وعدم تيسر الفهم للإنسان الاعتيادي طبيعي ناشئ من عظمة الكتاب وعظمة صاحب الكتاب ودقة مضامينه. فإنا نجد أن كتاب عالم اعتيادي كإقليدس في الهندسة لا يفهمه مثلا الناس العاديون لكونه مشتملا على مطالب دقيقة تفوق مستوى أذهان العوام، فما ظنك بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ فمقتضى التناسب هو ماذا؟ ألا يفهمه أحد. الآن أنت خذ كتاب الشفاء للشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، تستطيع أن تفهمه مباشرة أو تحتاج إلى سنين لدراسته؟ هؤلاء يقيسون على كتاب الشفاء وعلى كتاب الأسفار على كتاب الكفاية. الآن كتاب الكفاية جنابك بعد ما تقرأ المقدمات 7-8 سنوات تدخل الكفاية 4 سنوات حتى تفهم، لو تفهم كلها لو ما تفهم. وهم يقولون القرآن هم ما تيرخوا مو أقل بعد من كتاب الكفاية، هم أنه بحسب عظمة القائل وعظمة الكتاب ودقة المضامين بعد لا يفهمه الإنسان الاعتيادي خاصة. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: وكلا التقريبين عليلان مخدوشة. أما التقريب الأول وهو الإجمال الذاتي المتعمد، التفتوا جيد هنا، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكر قاعدة، يقول بأنه أي كتاب عندما يأتي، هل أن صاحب الكتاب له غرض من إنزال الكتاب أو ليس له غرض؟ الله سبحانه وتعالى عندما أنزل التوراة، أنزل الإنجيل، أنزل القرآن، أو أي عالم من العلماء عندما يكتب كتابا في أي مجال من المجالات، له غرض يريد أن يحققه من خلال كتابة الكتاب أو ليس له غرض؟ ها؟ خب من الواضح أنه لا يعقل إلا إذا كان غير حكيم، لم يكن عاقلا ولا حكيما، وإلا إذا كان عاقلا حكيما فله غرض من كتابة ذلك الكتاب، أو إذا قلنا أن هذه الكتب منزلة من الله سبحانه وتعالى، إذن الله عندما أنزل هذه الكتب الله له غرض من إنزال هذه الكتب. فستعالوا معنا إلى القرآن نسأل هذا السؤال: الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم، له غرض من هذا الإنزال أو ليس له غرض؟ ها؟ له غرض، أحسنتم، غرضه أن يعلم الناس الفيزياء والكيمياء والرياضيات والطب والفلسفة والفقه والأصول، غرضه شيء آخر. ها؟ هو قال عن نفسه، ما تحتاج أنا وأنت نقول، قال: هدى للناس، هدى للمتقين. إذن الغرض الأساسي من القرآن الكريم ومن إنزال القرآن الكريم إلى الناس هو أن يهديهم إلى السعادة. ما هي السعادة؟ أن يوصلهم إلى القرب الإلهي، أن يبني الإنسان الصالح. فإذا بني الإنسان الصالح عند ذلك يبنى عندنا المجتمع الصالح. أكو غرض آخر للكتاب أو لا يوجد غرض آخر؟ ها؟ خب إذا كان ملغزا هذا الغرض يتحقق أو لا يتحقق؟ فإذا الإجمال الذاتي المتعمد في القرآن يلزم منه نقض الغرض أو لا يلزم منه نقض الغرض؟ المفروض أنه إجمال متعمد، ها؟ فإذا كان غرضه هداية الناس ومع ذلك يجعله مجملا لا يفهمه الناس، يلزم منه نقض الغرض أو لا يلزم منه نقض الغرض؟ هذا الحكيم نقض غرضه بنفسه أو لم ينقض غرضه بنفسه؟ تقول لا، لم ينقض غرضه بنفسه، يستطيع الناس أن يصلوا إلى مضامين القرآن من خلال من؟ من خلال الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. نقول هو إذا لم يثبت القرآن، لأنه إحنا من أين نفهم أن هذا كتاب الله؟ لابد أن يثبت أنه معجز، فإذا ما نفهم هذا يصير معجز لو ما يصير معجز، ها؟ فإذا لم تثبت لا الرسالة ولا القرآن، تثبت الإمامة أو لا تثبت الإمامة؟ هو من أين نثبت الإمامة أحد؟ ها؟ نثبت الإمامة بعد أن ثبتت عندنا نبوة وإعجاز القرآن، بعد ذلك نقول الشريعة بعدها محتاجة، محتاجة إلى ماذا؟ محتاجة إلى إمام. أما إذا لم يثبت القرآن، يعني لم تثبت النبوة ولم تثبت الرسالة، ومع عدم ثبوت النبوة والرسالة لا تصل النوبة إلى الإمامة حتى نحتاج إليهم أو لا نحتاج إليهم. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذا الذي كتبته عن في الدفتر هنا عند مطلب جيد في هذا المجال صفحة 5، يقول: أما أولا فلأن أي كتاب كان في مقام حصوله على أعلى درجات كماله لا بد أن يلحظ نقطة الغرض من ذلك الكتاب. وما هو الغرض من هذا الكتاب؟ يقول الغرض: وأما لو فرض أن شخصا ألف كتابا بقصد هداية البشر وتوجيههم إلى طريق الحق وصنع الإنسان الصالح المؤمن السعيد في دنياه وآخرته، حينئذ يقاس مقدار نجاح هذا الكتاب ومقدار أهمية هذا الكتاب بمقدار حصول هذا الغرض، فكلما كان هذا الغرض أكثر حصولا كان الكتاب أكثر إحاطة بالجهات الدخيلة في تحصيل ذلك الغرض، كان الكتاب أنجح وكان أشمخ وكان مؤلفه أكثر توفيقا. خب إذا التفتنا إلى هذه النكتة، إذا كان الكتاب مجملا بعد يؤدي الغرض أو لا يؤدي الغرض؟ لا يؤدي الغرض. أنت تقول: ومن المعلوم أن هذا قد يحصل من خلال المعصوم. الجواب أنه متى تصل النوبة إلى المعصوم؟ ها؟ بعد أن تثبت الرسالة وبعد أن يثبت الوحي، عند ذلك تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الأئمة. أما إذا لم تثبت في الرتبة السابقة لا الرسالة ولا النبوة ولا إعجاز القرآن، تصل النوبة إلى المعصوم أو لا تصل؟ لا تصل النوبة إلى المعصوم. فإذن الإجمال الذاتي المتعمد في القرآن يؤدي إلى نقض الغرض من إنزال هذا الكتاب. نأتي إلى الإجمال الذاتي غير المتعمد. فيما يرتبط بالإجمال الذاتي غير المتعمد، هنا أيضا يلزم إشكال. الإشكال الأول أيضا يلزم نقض الغرض، يلزم ولا يلزم؟ لأنه المفروض أن هذا الكتاب نزل لهداية الإنسان، ومقتضى طبع الكتاب أنه لا يفهمه أحد، وهذا الإشكال مشترك الورود بين الادعائين. ولكن الإشكال الثاني المهم الذي يرد هنا هو أنه إذا لم يستطع أحد أن يفهم القرآن الكريم لإجماله، فهل يمكن أن يتحدى القرآن الكريم أحد أو لا يمكن أن يتحدى أحد؟ ها؟ أكو مجال للتحدي؟ هذا الكتاب متى أستطيع أن أتحداك به؟ إذا كنت تستطيع أن تفهمه أقول أتحداك أن تأتي بمثله. أما إذا جنابك ما تفهمه، هل الصحيح أن أتحداك بمثله؟ فتقول فهمني الكتاب، إذا استطعت عند ذلك تحداني به. فإذا قلنا أن القرآن الكريم مجمل لا يفهمه أحد، فهل يبقى بعد ذلك معنى للتحدي أو لا يبقى معنى للتحدي؟ وإذا لم يبقى معنى للتحدي، يبقى إعجاز القرآن أو لا يبقى إعجاز القرآن؟ هسه إن شاء الله أن هؤلاء الذين ينكرون حجية الظواهر مو ملتفتين إلى هذه اللوازم، وإلا لو يلتفتون إلى لوازم كلامهم أنه ينتهي إلى سقوط حجية القرآن، سقوط إعجاز القرآن، ومع سقوط إعجاز القرآن بعد أكو طريق لإثبات نبوة نبينا أو لا يوجد طريق؟ احنا من اين ثبت لنا ان هذا الرجل الذي يقول انا نبي الله انا رسول الله، من اين ثبت لنا انه يدعي صحيح؟ من خلال المعجزة مالته. فاذا كانت المعجزة ساقطة عن الاعتبار، فليبقى هل يبقى طريق لإثبات النبوة او لا يبقى طريق لإثبات النبوة؟ فلهذا الشيخ فاضل اللنكراني حفظه الله تعالى في هذا المدخل، ونعم ما قال الحق والانصاف في صفحة 162 من هذا المدخل، كتاب قيم الإخوة اللي يقدرون يأخذوه يطالعوا جيد، يقول الثاني أنه قد مر في المباحث السابقة أن القرآن هو المعجزة الوحيدة الخالدة على النبوة والرسالة إلى يوم القيامة، خصوصا بالنسبة لي ولك. هسه بالنسبة لي كانوا في عصر الرسالة كانوا يشوفون تسبيح الحصى بين يديه، كانوا يرون شق القمر، لعله كانوا يؤمنون به، ولكن أنا وأنت بماذا نؤمن؟ هم نرى تسبيح الحصى وشق القمر أو لا نرى بعض؟ دليلنا على صحة الرسالة وصحة ادعاء النبوة ماذا؟ ها؟ القرآن الكريم. فإذا سقط عن الاعتبار بعد يبقى عندنا دليل على النبوة أو لا يبقى عندنا دليل على النبوة؟ يقول المعجزة الوحيدة الخالدة، وإلا هناك معاجز أخرى كانت ولكن تلك مو خالدة. فلهذا نحن إن شاء الله في محله عندما نتكلم في معاجز الأنبياء السابقين نقول القرآن أثبت معاجزهم، وإلا المسيحية تستطيع أن تثبت الآن معاجز عيسى أو لا تستطيع؟ ها؟ لها طريق أو ليس لها طريق؟ ليس لها طريق، لأنه المعاجز كانت معاجز عملية وانتهت، من رآها كانت حجة عليه، أما أنا وأنت شلون؟ فلهذا القرآن مو فقط يثبت نبوة نبينا، وإنما يثبت ماذا؟ نبوة الأنبياء السابقين على نبوة نبيه. يقول وقد تحدى البشر من الأولين والآخرين بل والجن على أن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة مثله أو من مثله، ولو لم تكن العرب عارفة بمعاني القرآن ولم تكن تفهم مقاصد القرآن من ألفاظه وآياته، بل لو كان القرآن من قبيل الألغاز غير قابل للفهم والمعرفة لم يكن وجه لاتصافه بالإعجاز ولا مجال لطلب المعارضة والتحدي، يسقط إعجاز. وإذا سقط أعوذ بالله إعجاز القرآن سقطت في زماننا لا أقل نبوة الدليل على نبوة نبينا صلى الله عليه وآله. ولكن كما قلت بأنه الحمل على الصحة يقول لنا بأن هؤلاء الذين يقولون بعدم حجية ظواهر القرآن لا يلتفتون إلى لوازم كلماتهم ما هي، كما هو الأعم الأغلب. فالأعم الأغلب لا يلتفت لأنه ليسوا من العلماء، ليسوا من المحققين، ناس عاديين يقولون فرد شيء يتصورون أنه فتح كبير، ولكن هذه لوازم كلمات. إذن الإجمال الذاتي للقرآن غير المتعمد أيضا يلزم منه نقض الغرض أولا هداية الإنسان، ويلزم منه إسقاط القرآن عن الإعجاز، ومع سقوط القرآن عن الإعجاز لا يبقى هناك أي مجال لإثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. خب من هنا ينفتح لنا باب جيد، التفتوا جيدا، هنا يأتي هذا السؤال وهو أن الإعجاز بعد دليل على حجية الظواهر لو دليل على عدم حجية الظواهر. فإذا تحدي القرآن للإنس والجن وإعجاز القرآن دليل على أنه يفهم أو لا يفهم. يفهم، فالدليل الأول لإثبات حجية ظواهر القرآن بالنسبة لمن خوطب به بالنسبة إلى الناس جميعا هو ماذا؟ أن القرآن معجز، معجز لطبقة ومعجز لجميع البشر، فإذا جميع البشر لابد عندهم قدرة على فهم القرآن. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: فالإعجاز في صالح دعوى الذين يدعون حجية الظواهر لا في صالح المنكرين لحجية ظواهر القرآن. دعوى التحدي والإعجاز خير دليل على أن القرآن ظواهره قابلة للفهم. أما إذا لم تكن ظواهره قابلة للفهم، أنت يمكن من حقك، من حق أحد أنه يجيب لك فت كتاب باللغة السنسكريتية وأنت لا تعرفها، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، يقول أتحداك بهذا الكتاب. هذا صحيح هذا التحدي لو مو صحيح؟ ها؟ مو صحيح. لماذا نقول أنه ما أعرف اللغة؟ أنا لو كنت أعرف اللغة عند ذلك تحداني، انظر أستطيع أن أتي بمثله أو لا أستطيع. إذا قلنا أن القرآن كله ملغز، كله مجمل، كله لا يفهم، لا معنى لأن يتحدى الإنس والجن. إذن الإعجاز والتحدي فرع حجية ظواهر القرآن، ولو لم تكن ظواهره حجة فلما كان هناك معنى لدعوى الإعجاز وتحدي الإنس والجن. طب بعد عندنا أدلة أخرى، بس هذا الدليل الأول احفظوه عندكم إلى أن تأتي الأدلة الأخرى، على لأن هؤلاء استدلوا على عدم الحجية. احنا مو فقط نناقش أدلتهم بل نقيم دليلا على الحجية، وكما سيأتي بعد الانتهاء من هذه الأبحاث. بعد ذلك ننتقل إلى الإجمال العرضي. ما هو المراد من الإجمال العرضي؟ حتى لا يبقى في ذهن الإخوة فد إشكال، شبهة ما يستطيعون الجواب عنها. طبعا هذه كما قلت في أول هذه الأبحاث، البحث بحث تعرض له علماؤنا في علم الأصول، ولكن يمكن أن يكون من مقدمات علم التفسير أيضا، حتى لا سمح الله إذا أشكل فد إشكال على واحد من الإخوة بعد الجواب يكون حاضر عنده أو يستطيع الرجوع إليه في الكتاب. أما الإجمال العرضي، الإجمال العرضي هذا معناه أن القرآن في نفسه فيه ظواهر، ولكن علمنا من الخارج بنحو العلم الإجمالي ورود مخصصات ومقيدات وناسخات ولا نعلم أي منها بقي على إطلاقه وأي قيد، وأي منه بقي على عمومه وأي قيد، وأي بقي على حقيقته وأي نسخ. وحيث أنه نعلم إجمالا وردت مقيدات ومخصصات وناسخ ناسخ للحكم طبعا أو لا، مقيد تعبير الناسخ أن خبر الخبر يستطيع أن ينسخ القرآن ولا يستطيع، فيه بحث عند الأصولين الآن لا أتعرض أنا لبحث النسخ، لا مخصصات ومقيدات، لا نعلم أي آية قيدت وأي آية ماذا لم تقيد. وحيث أنه نعلم إجمالا بورود مقيدات ومخصصات من قبل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لبعض الآيات القرآنية، فيحصل لنا علم إجمالي أن بعض هذه الآيات لا يمكن العمل بها لورود المخصص والمقيد. وحيث أننا لم نشخصها إذن لا يجوز العمل بكل القرآن. هذا من قبيل عندك خمس عمومات وورد عندك مخصصين على اثنين منها، ولا تعلم العمومين اللذين خصصا، بعد يجوز العمل بهذه العمومات الخمسة أو لا يجوز؟ بلي يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ باعتبار أنه أي عموم تضع يدك عليه عندك علم إجمالي لعله هو العموم الذي خصص، فإذا لا يجوز العمل بكل عمومات القرآن الكريم وبكل ظواهر القرآن الكريم. خب الجواب عن هذا واضح بعد، الإخوة هم يجاوبون عليه، وهو أنه في علم الأصول أنتم درستم في محله بأنه هذا العلم الإجمالي منحل أو ليس بمنحل، بل بحثنا فحصنا في روايات أهل البيت بعد الفحص والتنقيب، لأنكم إذا تذكرون في الوجه في الطائفة الثانية من الروايات قلنا يجوز العمل بالقرآن من غير الفحص عن المخصص والمقيد من قبل الأئمة أو لا يجوز، ها؟ بينا لا يجوز. إذن نحن لا نقول نريد أن نعمل بالقرآن من غير رجوع إلى أئمة أهل البيت، لا نريد أن نعمل بالقرآن بعد أن نفحص في كلمات أهل البيت، فإن وجدنا مخصص خصصنا وإن لم نجد نعمل بالعموم. هذا الوجه أيضا غير تام. تبقى عندنا إشكالات نقضية على القائلين بعدم حجية ظواهر القرآن، التفتوا جيدا. هؤلاء قالوا بأن في القرآن محكم ومتشابه، والظاهر من المتشابه لو من المحكم. ماذا قالوا؟ يتذكر الإخوة الذين كانوا في البحث السابق، قالوا أن الظواهر من المحكمات لو من المتشابهات، فلا يجوز العمل بظواهر القرآن جميعا. تعالوا معنا إلى الرواية مولانا، الروايات أهل البيت فيها محكم ومتشابه أو لا يوجد فيها؟ ها؟ فيها أو لا يوجد فيها؟ وقرأنا لكم في العام الماضي في علم الكلام روايات من الكافي، كما أن في القرآن محكما ومتشابها، ناسخا ومنسوخا، عاما وخاصا، مطلقا ومقيدا، كذلك في كلماتنا ورواياتنا عام وخاص، محكم ومتشابه. خب ماذا يقول هذا القائل؟ يجوز العمل بظواهر روايات أهل البيت أو لا يجوز العمل؟ ها؟ لابد يلتزم، لا يجوز العمل بظواهر روايات أهل البيت، وهم ده يعملون بظواهر روايات أهل البيت. كل الروايات التي استدلوا بها كانت هي من الظواهر، لابد أن يقتصروا فقط على الروايات التي هي نص وصريحة، وهذه بعدد الأصابع بعد ما يبقى إلا 10-15-20-50 رواية. أما في الأعم الأغلب بعد روايات أهل البيت نص لو ظاهرة، وبنفس الدليل الذي ذكروه في عدم جواز العمل بظواهر القرآن لأنها متشابهة، نقول روايات أهل البيت لا يجوز العمل بظواهرها لأنها متشابهة. واضحة الإشكال الأول؟ هذا النقض وارد عليه، لابد أن يجيبونه، وإما أن يرفعوا يدهم عن الإشكال. الإشكال الثاني، النقض الثاني، الآن قالوا عندنا إجمال عرضي، قلنا ما هو منشأ الإجمال العرضي؟ قالوا ورود عام وخاص في روايات أهل البيت. لا يوجد عام وخاص، يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد مطلق ومقيد أو لا يوجد؟ وإذا كان ورود المقيدات والمخصصات سببا، كان العلم الإجمالي بورود المخصصات والمقيدات سببا لسقوط الظواهر، في روايات أهل البيت أيضا يكون سببا لسقوط الظواهر. فإن قلتم في الرواية لا يسقط، نقول في القرآن أيضا لا يسقط. هاي اثنين. ثلاثة، إذا تذكرون في الإجمال الذاتي المتعمد قالوا بأنه الكلام إذا صدر من عظيم لابد الكلام يتناسب معه، والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يوجد في عالم الإمكان من يساويهم عظمة وعلما أو لا يوجد، فكلامهم الصادر منهم أيضا يتناسب معهم فلا يفهمه. بل وردت روايات منهم حديثنا صعب مستصعب لا يفهمه لا يحتمله إلا وإن تثبت أنت نبي مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبك للإيمان حتى أجوز لك أن تقول هذا معنى الرواية، وإلا ماذا تقول فيها الروايات؟ فإذا جملة من الوجوه التي استدلوا بها على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم بنفسها واردة ماذا؟ في الثقل الآخر في رواية أهل البيت في العترة الطاهرة. فما يجيبون هناك ماذا نجيب؟ بماذا يتخلصون في عن تلك الشبهات والإشكالات؟ أيضا هنا ماذا نحن نتخلص؟ وإما أن يرفعوا اليد عن إشكالاته، يقولون لا هذه الإشكالات والشبهات غير تامة لا في الرواية استدل بها بعض علمائنا لإثبات عدم حجية ظواهر القرآن الكريم تامة أو غير تامة؟ غير تامة. أصل عمدة الوجوه التي عندهم هذه، بعد الوجوه الأخرى بعد واضحة الضعف. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه إنما لم يتعرض لها لضعفها وعدم دقتها، وإلا الوجوه القوية التي ذكروها هي هذه الوجوه التي أشرنا إليها وتبين عدم تماميتها جميعا. إذن الجواب الأول لدعوى عدم حجية ظواهر القرآن أنه لا دليل على عدم الحجية، لا دليل على عدم الحجية، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني بل الدليل على الحجية. الآن نقيم أدلة على إثبات حجية ظواهر القرآن، مو فقط نكتفي بعدم الدليل على بعدم الدليل على نفي حجية ظواهر القرآن، لا لا، بل الآن في المقام الأول إن صح التعبير كان موقفنا موقف دفاعي لو هجومي، كنا ندافع، هم يشكلون هم يهجمون ونحن ماذا؟ ندافع. أما في المقام الثاني بعد موقفنا راح ماذا يكون؟ موقفنا سيكون موقفا هجوميا. الآن سوف نقيم الدليل على حجية ظواهر القرآن، والقائل بعدم الحجية لابد أن يناقش هذه الأدلة. الدليل الأول، التفتوا جيدا، الدليل الأول إعجاز القرآن، وقد تقدم أن إعجاز القرآن في صالح دعوى الحجية لعدم الحجية. ها، بينا بأن الإعجاز، إعجاز القرآن في صالح دعوى حجية ظواهر القرآن الكريم. الدليل الثاني حديث الثقلين، أدق، تقرأ أيضا بالثقلين ولكنه الثقلين أدق، باعتبار الثقل يستعمل للأمر المادي والمعنوي، ولكن الثقل لا يستعمل إلا في الأمر المعنوي، الأمر الثمين، مو فقط في الأمر الذي له وزن. حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ما إن تمسكتم بها لو بهما. خب الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن القرآن إذا لم تكن ظواهره حجة علينا ونحن لا نستطيع أن نرجع إلى القرآن، وإنما ينبغي أن نرجع إلى المعصوم والمعصوم هو يدلنا على القرآن، لابد يكون التمسك بالعترة فقط، لو بالعترة والقرآن. أعيد السؤال، أنتوا أول التفتوا للسؤال: إذا لم يكن لم تكن ظواهر القرآن حجة، وإنما فقط الرجوع إلى العترة هو الذي يجب، هو الذي هو الحجة فقط، فهنا لابد أن يأمر النبي التمسك بهما لو التمسك بالعترة فقط، وبالعترة فقط. لماذا؟ لأن القرآن أنا أستطيع أن أرجع إليه أو لا أستطيع أن أرجع إليه. بناء على هذه الدعوة يقول: ليس من حقك أن ترجع، هذا من قبيل أنه أنا أعطيك كتابين، كتاب يحق لك أن ترجع إليه وكتاب لا يحق لك أن ترجع إليه، لا يحق لك لأن ظواهره ليست حجة عليه، حتى لو فتحته وقرأت شيئا فيه وفهمت يمكنك أن تعمل به أو لا يمكنك، لا يمكنك. أقول تمسك بهما لو تمسك به بأحدهما. ليس من المنطقي أن يقول تمسك بهما مع أن أحدهما حجة دون الآخر، لا معنى له. فإن قلت التمسك بالقرآن مو بالضرورة معناه العمل بالقرآن، التمسك بالقرآن الاعتقاد بأنه منزل من الله، حبل الله فقط تعتقد، أما تعمل وترتب الأثر من حقك أو ليس من حقك، من قال من حقك؟ هذا تمسك بالقرآن معناه ماذا؟ معناه الاعتقاد بأنه كتاب منزل، مو العمل بالقرآن. سؤال: التمسك بأهل البيت شنو معناه؟ هم الاعتقاد بأنهم أئمة لو العمل بما يقولون؟ ياهو إذا قلت لك تمسك بأهل البيت شنو معنى؟ فقط اعتقد هذول خوش ناس لو امشي وراهم، شنو تفهم أنت؟ أنا إذا قلت لك فلان تمسك به، بينك وبين الله أنت شنو تفهم هسه الآن بغض النظر عن الشبهات؟ شنو تفهم؟ أقول لك فلان تمسك به، تمسك يعني شنو؟ يعني يقول إيه والله خوش آدمي، هو خوش آدمي هذا، هيك شيء هذا فقط. أساساً أستاذنا الشيخ جوادي حفظه الله تعالى يقول بأنه عندما عبرت الروايات بأن القرآن حبل، حبل هو الحبل أي وقت يعطوه للإنسان، أنت متى تحتاج إلى الحبل؟ إذا أنت كنت فوق السطح تحتاج إلى حبل لو ما تحتاج؟ شو وقت أنت تحتاج الحبل؟ إذا أنت كنت في قعر البير خو ينطوك الحبل يقولوا لك إلزموا أوقف لو أصعد ياهو منهم. هسه بينك وبين الله أنت لو كنت في قعر البئر وقلت أحتاج إلى حبل، واحدا ذب لك الحبل، مد الحبل إليك، تمسك به يعني إلزمه أوقف لو إلزمه أصعد. ها؟ والقرآن حبل الله ممدود ما بين العبد وما بين الحق، أحد طرفيه بأيديكم والطرف الآخر بيد من؟ ها؟ بيد الله. هذا الحبل ليش معطيك يا مولانا؟ تتمسك به يعني بس تعتقد لو تأخذ وتصعد. روايات أخرى قالت بأنه اقرأ ها وارقى تصعد بابا تعال. ونحن الآن نعيش في قعر عالم المادة، في قعر سلم الوجود، لأن هاي العوالم التي فوقنا عوالم الملكوت فوق هذا العالم، والقرآن الذي هو الذي يصعدنا إلى عوالم الملكوت. خب الآن نسأل، هاي الرواية التي قالت ما إن تمسكتم بهما، فسر لي معنى التمسك ما هو. خب قرأتم في علم الأصول مسألة أصولية، أنا اللي قلت الإخوة اللي يحضرون عندنا هذا الباحث شوية دارسين أصول لهالسبب، مسألة أصولية يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو لا يمكن؟ ها؟ درسوا الإخوة في علم الأصول أن استعمال اللفظ في أي أكثر من معنى إما محال كما مبنى جملة من المحققين، وإما هو غير عقلائي غير عرفي كما هو مبنى أستاذنا السيد الشيخ. المهم استعمال اللفظ في أكثر من معنى ماذا؟ غير صحيح. هنا هاي تمسكتم، تمسك شنو معناها؟ إذا قلتم تمسك معناه ترتيب الآثار، فإذا في الكتاب وفي العترة لابد يصير شنو؟ ترتيب الآثار. فإذا كان ترتيب الآثار يعني ظواهر القرآن حجة لو مو حجة؟ حجة. وإذا قلتم معنى التمسك يعني الاعتقاد، إذا فيهما لابد يكون بمعنى الاعتقاد. لماذا أنتم في القرآن تفسروا بمعنى الاعتقاد ولكنه في أئمة أهل البيت تفسروه بمعنى ماذا؟ بمعنى الاتباع والعمل. هذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو محال أو غير عرفي. واضح صار؟ وحديث الثقلين هذا مضمونه سنده. ها؟ ظني لو قطعي؟ متواتر لو مو متواتر؟ متواتر جزاكم الله خير. من هنا يتضح ما ذكرناه بالأمس، الإخوة يتذكرون ماذا قرأنا؟ قلنا بأن السيد الشهيد قال أنها معارضة للسنة القطعية المتواترة. مراد كان من السنة القطعية المتواترة ياهو واحدة منها حديث الثقلين، قال الحاكية لقول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم مما يدل على مرجعية القرآن للمسلمين وإحالتهم إليه في مقام اقتناص المعاني، بل السيرة العملية للنبي نبي والأئمة مضافا إلى حديث الثقلين إلى غير ذلك. هذا مضافا إلى ما ذكره الشيخ الفاضل حفظه الله في صفحة 162 من هذا المدخل، قال الثالث حديث الثقلين المعروف بين الفريقين الدال على لزوم التمسك بهما وأنه الطريق الوحيد للخروج عن الضلالة والسبيل المنحصر لعدم الابتلاء بالضلالة أبدا. وجه الدلالة في المقام أنه من الواضح أن معنى التمسك بالكتاب الذي هو أحد الثقلين ليس مجرد الاعتقاد، وإلا لو كان مجرد الاعتقاد في الأئمة ماذا يكون؟ مجرد الاعتقاد بعد ما تقدر تقول في الأئمة أنه معناه الاتباع والعمل بما يقولون.
ليس مجرد الاعتقاد، بل أنه قد نزل من عند الله حجة على الرسالة ودليلا على النبوة وبرهانا على صدق النبي، بل معنى التمسك به الموجب لعدم الاتصاف بالضلالة هو الأخذ به والعمل بما فيه من الأوامر والنواهي وسائر ما يشتمل عليه والاستناد إليه. وبعبارة أخرى، التمسك به معناه يرجع إلى ما بينه القرآن النبي الأكرم من جعل القرآن إماما وقائدا ليسوق الإنسان إلى الجنة، وهذا لا يجتمع مع عدم حجية ظاهره وافتقاره إلى البيان في جميع موارده، وكونه بنفسه غير قابل للدرك والمعرفة كما هو غير خفي على أهله. فالدليل الثاني، وهو متواتر من حيث السند وواضح من حيث الدلالة، الذي يدل على حجية ظواهر القرآن هو ماذا؟ هو حديث الثقلين. الدليل الثالث، روايات عرض الشروط على القرآن. الإخوة يتذكرون الذين قرأوا المتاجر والمكاسب أنه في باب الشروط في مبحث العقد، أي شرط خالف كتاب الله ذاك الشرط صحيح لو باطل، وأي شرط وافق كتاب الله فذاك الشرط صحيح لو باطل. صحيح. إذن اعرض الشروط، الروايات وردت، اعرض الشروط على من؟ على القرآن. فما كان مخالف للقرآن فهو باطل، وما كان موافق للقرآن فهو صحيح. خب، هذا ينسجم مع عدم فهم القرآن أو لا ينسجم؟ نحن إذا لم نكن نفهم القرآن الكريم يمكن أن نعرض الشروط على القرآن لنعرف أنها موافقة أو غير موافقة؟ ها؟ ممكن أو غير ممكن بعد؟ غير ممكن بعد. لماذا؟ لأنه نحن لا نفهم القرآن، وإذا فهمنا ظواهره حجة أو ليست حجة؟ ليست حجة. إذن كيف نعرض الشروط على القرآن؟ وهي مجموعة روايات كثيرة، الإخوة بعد يراجعوها في الأبواب الفقهية. الدليل الرابع، وهو عرض روايات أهل البيت على القرآن. هذه هو المهمة، هذه الطائفة من الرواية، هذه الطائفة من الروايات هو أساسي. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذا المجال كما كتبته عنه هكذا يقول، التفتوا جيدا، يقول: الطائفة الثالثة هي الطائفة التي تأمر بعرض نفس الأخبار من الأئمة على القرآن الكريم، وتجعل القرآن معيارا لتمييز الأخبار الصحيحة عن الأخبار الكاذب. فهي الروايات الإخوة لابد قليلا يعرفون منها فرد شيء، على عكس ما اتفق عليه الإخباريون حيث جعلوا أخبار الأئمة أصلا والقرآن فرعا يفسر بلحاظه. هذا خلاف صريح روايات أهل البيت، وهو أنك تجعل الرواية أصل وتجعل القرآن يفسر ماذا؟ من خلال الرواية. أنت إذا جعلت القرآن يفسر من خلال الرواية، الأصل يصير القرآن له الرواية بعد الرواية كل ما تقول، مو القرآن كل ما يقول. مع أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام صرحوا في رواياتهم بأن الأصل نحن والقرآن فرع علينا، لو القرآن أصل ونحن فرع عليه. ها؟ هذه روايات. وهنا في هذه الأخبار التي قيل بأنها متواترة أيضا، هذا بعد في أبحاث التعارض، تجعل القرآن معيارا ومقياسا لتمييز ما هو الصحيح عن غير الصحيح. ومن هذه الأخبار ما خالف قول ربنا زخرف باطل لم نقله اضربوا به عرض الجدار، إذا جاءكم حديث فانظروا إلى كتاب الله فإن وجدتم في كتاب الله شاهد أو شاهدين فخذوا، ونحو ذلك من المضامين المختلفة، بحيث يفرض أن مقياس صحة الخبر هو أن لا يخالف القرآن الكريم، مو صحة أنه نقيس الآية إلى الرواية، نفهم الآية من خلال الرواية. هذه الطائفة إنصافا من أقوى الأدلة على حجية ظواهر الكتاب الكريم، وذلك لأنه هنا لا يجيء الاحتمال السابق، فالمتفاهم عرفا من هذه الطائفة بشكل واضح أن القرآن هو الأصل وأن الأخبار هي الفرع، وأن كل ما خالف الكتاب سواء كانت مخالفته بهذا النحو أو بذاك النحو فإنها ساقطة عن الحج. هذا من الدليل الرابع الذي لإثبات حجية ظواهر القرآن الكريم. الدليل الخامس التي الدليل الخامس لإثبات ذلك، عندنا وقت كم دقيقة، وهو أنه استدلالات الأئمة بالقرآن الكريم. في جملة من الاستدلالات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما كان يأتي الشخص يسألهم عن الحكم الشرعي كانوا يعلموه طريقة الاستنباط من القرآن الكريم. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا كان القرآن ليس حجة علينا يمكننا أن نستنبط من القرآن أو لا يمكننا؟ ممكن أو غير ممكن؟ إذا كان القرآن ليس حجة علي من حقي أن أستنبط أو ليس من حقي، مع أن الإمام الصادق والإمام الباقر في كثير من الروايات يعلمون أصحابهم كيفية الاستنباط من القرآن الكريم. ومن أوضح الروايات على ذلك هذه الرواية المعروفة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، قال: في من عثر فوقع ظفره، انقطع ظفره، فجعل على أصبعه مرارة دواء، ماذا يفعل؟ السائل يسأل، زرارة يسأل الإمام أو مولى آل سام يسأل الإمام، يسأل الإمام الصادق ماذا أفعل؟ وقعت فانقطع ظفري فوضعت عليه مرارة، الآن أريد أتوضأ ماذا أفعل؟ قال: هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله. قلت: ليش ما ترجع على كتاب الله؟ إذا كان القرآن حجة فقط على الإمام الصادق سلام الله عليه، بعد ينبغي أن يقول له هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله، ويقول له الحكم هذا، لأنه أنت لا تستطيع أن تأخذ الحكم من الكتاب، أنا لابد أستنبط الحكم. هذا وأمثاله وأشباهه يعرف من كتاب الله، وما جعل عليكم في الدين من حراج، امسح عليه. تعليم طريقة الاستدلال. وهنا الشيخ الفاضل حفظه الله ينقل حدودا 7 روايات أو 8 روايات في مثل هذا المجال لبيان طريق تعليم الأئمة طريقة الاستدلال للأصحاب. فلو لم يكن القرآن حجة علينا لما كان هناك أي معنى لتعليم طريقة الاستدلال. هذه صفحة 164. هذا تمام الكلام في الوجوه التي استدل بها على حجية ظواهر القرآن الكريم. فتلخص إلى هنا: أولا، أن الأدلة التي استدل بها على عدم الحجية غير تامة، فلا دليل على عدم الحجية. وثانيا، أن هناك مجموعة من الأدلة تثبت لنا حجية ظواهر القرآن الكريم. هسه يبقى عندنا بعض المقاطع في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، والتي هي واضحة الدلالة في أن القرآن إمام وقائد وموصل للإنسان إلى الهداية لجميع الناس، لا أنه مختص بطبقة دون طبقة. إن شاء الله إلى يوم إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. طبعا بكرة